ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أحب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباعه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. ومع هذه الفقرة الثالثة من فقرات يومنا المفتوح، يسعدني ويشرفني أن أكون بين شيخين فاضلين وعالمين كالجبال أحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا أزكيهما على الله، فضيلة شيخنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. أيوة. وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم.
كما أرحب بفضيلة شيخي فضيلة الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي حفظه الله. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم. شيخايا، حديثنا اليوم عن الهجرة لماذا؟
الليلة.
بارك الله فيكم شيخنا. حديثنا الليلة عن الهجرة لماذا؟ وأستميح شيخنا عذرا أن أبدأ بشيخنا الشيخ مصطفى.
تفضل.
يعني كلاكما ذا فضل. وجمع الله المحبة في خلوفكما جميعا، بارك الله فيكم. طيب، على اليمين بارك الله فيكم شيخنا. نسأل: لماذا كانت الهجرة حدا فاصلا في تاريخ هذه الأمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن أسباب ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو إقامة هذا الدين. فمن أجل مقاصد الهجرة إقامة الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا لم يتسنى لكم أن تقيموا دينكم في مكان ما فأرض الله عز وجل واسعة، فهاجروا إلى مكان فيه تستطيعون إقامة دينكم. فذا من أجل المقاصد وأعظمها والله أعلم. ولذلك كانت دوما الهجرة من أجل مقاصدها، ليس في زمان الرسول فحسب، من أجل مقاصدها على الدوام إقامة الدين والفرار من الفتن. ولذا فقد ورد البخاري في صحيح باب من الدين الفرار من الفتن، وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول العالم الذي أرشد الذي قتل 100 نفس بأن يترك أرضه أرض السوء ويهاجر إلى أرض فيها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله معهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الله يكرمكم. يعني شيخنا الدكتور عبد الله، الشيخ مصطفى عقد على أمر الهجرة كانت حدا فاصلا للأمة حتى يكون هذا أمر لإقامة الدين. طيب، هل الهجرة حد فاصل بين التمكين للمسلمين في المدينة وبين الضعف اللي كانوا يرونه في مكة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. ما تفضل به شيخنا جزاه الله خيرا على ما أشار كلام حق، ولا شك أنه ينبني أعني بناء الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية أو التمكين في الأرض أو نصرة دين الله عز وجل انبنى على ضعف كانت الأمة تعيشه قبل الهجرة. فنحن نعرف الحياة المكية وماذا فعل المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام البررة، فكم أوذوا في سبيل الله عز وجل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان حوله من يمنعه كأبي طالب وبعض الحمية التي قامت في قلوب بعض المشركين إلى جانب بعض وجهاء من آمنوا به وصدقوا كالصديق رضي الله تعالى عنه، خاصة بعد إسلام أمير المؤمنين عمر. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يسلم من أذى هؤلاء الناس، والقصص في هذا معروف، وإلقاء سل الجذور على ظهره وساجد في الصلاة لربه أمر مشهور، وقد قتل أيضا من الصحابة من قتل رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. فلا شك أن هذه الهجرة غيرت ملامح هذه الدعوة، أو غيرت تاريخ الدعوة المحمدية، وانتقلت بها من فترة كانت في بداية أمرها لا يستطيع الواحد منهم أن يجهر بدين الله عز وجل، لا يستطيع أن يجهر. وطبعا لعل يعني إخوانا المشاهدين يعرفون كيف بدأت الدعوة في بداية أمرها، دعوة سرية، وذلك لضعف المسلمين في ذاك الوقت، ولكن مع تقدم الزمن إلى أن أذن الله عز وجل بالهجرة لا شك أن تغيرت الأمور، وأصبح لأمة الإسلام دولة ترعاه، ويقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس هذه الدولة، يقيم التشريعات، يجمع الناس في الصلاة، وبدأت التشريعات الربانية تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ولا يعني نود أن احنا نتجاوز مرحلة ما بعد ذلك، دعوة الآخرين إلى الإسلام من الملوك والرؤساء، بل تجهيز الجيوش الإسلامية لكي تفتح البلاد لدين رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ترتب على هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني عجبتني في الحقيقة كلمة قرأتها منذ ما يقرب من 30 عاما، وهي مشهورة وتردد الآن، ولكني ما سمعتها يعني من أحد مشايخي رحمه الله، كان يقول: الهجرة النبوية حدث غير مجرى التاريخ، أو غير وجه التاريخ. هذه حقيقة، يعني الهجرة النبوية غيرت فعلا ما كان ينبغي أن تكون عليه الدعوة الإسلامية، وكانت انتصارا لدين رب العالمين وتمكينا لهذا الدين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك، الله يبارك. طيب شيخنا، شيخ مصطفى، هل من حكمة من أن المسلمين هاجروا فرادا ولم يهاجروا جماعة واحدة، لم تكن هجرة جماعية؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نعم والله تعالى أعلم، تبدو أن هناك حكم، ليست حكمة واحدة. لا أخفى عليك أنه قبل الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك هجرة إلى الحبشة، هاجر إليها عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، مع غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي موسى الأشعري وغيره. وبعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة، فكانوا يهاجرون أرسالا. من الحكم التي يذكرها العلماء في هجرتهم على مراحل، أنهم وطوا لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على سبيل المثال مصعب بن عمير رضي الله عنه يوطئ لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الإسلام على الأنصار، بيتا بيتا، بتعليم الأنصار القرآن، بتعليم الأنصار الصلاة، حتى يوطئ لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يتوافدون على المدينة واحدا بعد الآخر، كلهم يعاونون مصعب بن عمير وغير مصعب في التوطئة لمقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما هجرة رسول الله فكانت توقيفية، ما هاجر إلا في اليوم الذي أذن الله له فيه بالهجرة، لأن في حديث أبي بكر الطويل في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي ذهب إلى أبي بكر في ساعة من الظهيرة لم يكن يذهب إليه في مثلها، فقال: إنه قد أذن لي في الهجرة يا أبا بكر. قال الصحبة: يا رسول الله، فهجرة النبي كانت توقيفية في وقت محدد، أصحابه أذن لهم، فكان من أراد منهم أن يهاجر هاجر، والذي كان يتربص هجرة النبي حتى يتبعه تربصها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني نأخذ من كلام شيخنا، هل اضطر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة؟
هو في الحقيقة يعني، ولا أضيف إلى فضيلة ما قاله الشيخ شيئا الحقيقة، ولكن أيضا أرى بأن هذه الهجرة الفردية لا شك أنها بنيت على خطة سليمة صحيحة، من النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا يمكن أن أستدل على هذا من التاريخ نفسه. لو علم المشركون بهذه بهجرة جماعية لأدركوا مدى الخطورة عندما يجتمع أهل الحق في مكان واحد، ولأدل على ذلك من محاولتهم منع من استطاعوا منعه من أن يهاجر. فمثلا لما جاء يخرج مثلا أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وزوجه وابنه، ماذا فعلوا؟ منعوا يعني زوجته وفرق بينها وبين ولدها. كذلك أيضا صهيب لما أراد أن يخرج أخذوا منه ماله وقالوا له كما يعني جاءت كتب السير في هذا، يعني جئتنا صعلوكا فكيف تخرج بهذا المال. فالشاهد هم كانوا يحاولون منع من يستطيعون منعه من أن يذهب للهجرة، فما بالك لو حسوا هم بخطر شديد أو شعروا بأن هناك تنظيما مرتبا لهذه الهجرة. حقيقة أحداث الهجرة في الغالب الأعم تشير إلى أن جانب السرية فيها كان موجودا. يعني بيعة العقبة كانت تمهيد للهجرة، بيعة العقبة الأولى كانت بيعة سرية، بيعة العقبة الثانية كانت بيعة سرية، ولذلك لما سمع المشركون بها أرادوا أن هم يتثبتوا الأخبار، فكانوا يذهبون إلى بقية أقوامهم من الأوس والخزرج ممن قدموا للحج ولم يشاركوا في هذه البيعة، لأن من بايع خرج سرا، فكانوا يسألون فكانوا يخبروهم وهم على صواب بأنه لم يحدث شيء ولم يبايعوا ولم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحقيقة في ظروف الهجرة لا شك أن بعض أحداثها تمت عن طريق السرية، خاصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو حقا لم يخرج إلا لما أذن الله تبارك وتعالى له في الهجرة. قد جاء سياق حديث البخاري ومسلم وأيضا روته كتب أو جاء في كتب السنن أنه جاء ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وقت الظهيرة، وكان لهذا في هذا الوقت وغير هذا يعني.
طيب نأخذ هذا السؤال أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إزيك أستاذ محمد أحمد؟
الله يبارك فيك.
ورحمة الشيخين الكريمين.
الله يكرمك.
كل هجرة إلى الله وأنتم إلى الله أقرب. تسمح لي بمداخلة صغيرة بسيطة يا أستاذ أحمد؟
تفضلي يا أختي.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم الهدى، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا محمد، أدركنا يا أبا القاسم يا رسول الله، أدركنا بإذن الله. فكنت عايزة أقول
لحضرتك
يعني من نحن؟ نحن مسلمون ومؤمنون بالله سبحانه.
أختي الكريمة عفوا، أرجو أن تقدمي تستمع إلى فضيلة الدكتور عبد الله يحدثك.
تفضل الشيخ الله يرسيك.
نعم.
بارك الله فيك. نريد أن نطيل عليها وليتنا لو انتهت ونتحدث عن
خلاص يعني نتكلم
عنها. معنا وتسمع غيرها يعني.
نعم. نسمع غيرها. طيب نأخذ هذا الاتصال الآخر ثم نعقب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي ياسمين. تفضلي.
جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى الخير وإلى كل ما يحبه ويرضاه.
آمين
الله. ربنا يحفظكم ويحميكم ويجزي كل عام في القناة خير جزاء. كل عام أنتم بخير.
أنت بخير.
إيه والله لقد أشرت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أني لقيت إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني فيبشرون، فنحن الذي آمنا به ولم نراه، وكيف لا نحبه وهو شفيعنا يوم العرض، وكيف لا نحبه وقف.
طيب شيخنا نود تعقيب على اتصال اختنا الاولى، يعني تقول صلى الله عليه وسلم انت وسيلتنا ادركنا يا رسول الله.
هو في الحقيقه يعني انا اود ان اقول كلمه ايضا بين هذا المقام، اود ان يعني يتنبه لها اخواني من المشاهدين والمشاهدات. هذه الهجره وهذا الدين وهذه البعثه ما كانت إلا لتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو الهدف. القصد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعثة كل نبي بعثه الله تبارك وتعالى، أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده. أن يتعبد الناس لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
طيب
معنى أن الله إله واحد.
نكمل هذا طيب. التعبد بعد أن نتلقى هذا اتصال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهنئ الأمة الإسلامية بحلول السنة الهجرية، وأهنئ شيخي مصطفى عدوي وشيخي عبد الله الشاكر بحلول السنة الهجرية، وادعوا لي يا شيخنا باستطاعتي للهجرة لهجرة المعاصي وخاصة الغيبة، يعني من سنين وأنا يعني تعبانة بالنسبة للموضوع يعني، فأدعو لي يعني أن أهاجر هذه المعصية يعني، لأن عائلتي يعني فيها مشاكل كثيرة وكذا، فأنا يعني أتحط في الموقف يعني غصبا عني يعني، فأدعو لي يعني. ومرة ثانية أهني إلى الشيخ محمد حسان لحلول السنة الهجرية وكل القائمين على قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا أختي، الله يسعدك. معذرة شيخنا، كنا نتكلم عن أم التعبد.
أعود فأقول بأن الهجرة بل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لإعلاء هذا الدين ولتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بمعنى توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بجميع ألوان العبادة، فلا يعبد إلا الله من صلاة وزكاة ونذر وذبح ودعاء واستغاثة وتوكل ومحبة وخوف ورجاء وإنابة وغير ذلك من جميع ألوان العبادات، لا تصرف إلا لله عز وجل. وفي هذا يعني السياق يأتي الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يحرص هذا الدين ويتنزل عليه الوحي، فيخبرنا وينهانا من أن نغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرر القرآن الكريم في آيات كثيرة من أنه بشر صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يملك نفعا لأحد ولا ضر لأحد صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أقرب الناس إلى الله وأحب الناس إلى الله، ونحن نعرف ما للنبي عليه الصلاة والسلام من مكانة، ولكننا نقول أيضا بأنه بشر صلوات الله وسلامه عليه ونبي رسول يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي مقتضى التوحيد عندما أقول بأن الله إله واحد ويجب أن أصرف العبادة لهذا الإله الواحد، فلا يجوز لي كما قالت أختنا وأنا أركز على هذا بعد هذه المقدمة، أن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدركنا أو هو الذي مثلا ينفعنا أو هو الذي يضرنا، أو أننا نتوجه إليه بأي لون من ألوان الدعاء العبادة مثلا كدعاء أو نذر أو ذبح أو غير ذلك، لأن هذا كله من خصائص الألوهية. رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه، رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يدعو ربه سبحانه وتعالى ومولاه في حادثة الهجرة وغير حادثة الهجرة وبعد حادثة الهجرة، يعني في غزوة بدر خلى النبي عليه الصلاة والسلام في العريش وظل يدعو ربه سائلا طالبا من ربه النصر الذي وعده الله تبارك وتعالى إياه. وكل الأنبياء كانوا على هذا النحو. أيوب عليه السلام لما أصيب بالضر دعا ربه سبحانه وتعالى ومولاه، نوح عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى ومولاه، والله عز وجل يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ورجح كذلك كثير من المفسرين، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فنفس النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه سبحانه وتعالى ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز الإنسان والله أن أتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أو أتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتداركنا برحمته صلوات الله وسلامه عليه. وإن كنت أود أن أقول حتى لا يفقه أحد أننا مثلا كما يشاع عنا أن نحن يعني نكره النبي عليه الصلاة والسلام أو لا نعرف له قدرا، لا، إن أردت أن تتوسل حقا وكنت صادقا فتوسل باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، توسل إلى الله عز وجل باتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، توسل إلى الله بحبك للنبي صلوات الله وسلامه عليه، بسعيك في نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل الأعمال الصالحة وتوسل إلى رب العباد سبحانه وتعالى بها، والله أعلم. وإن كان فضلت الشيخ عن
المضافة طيب هذا جزاك الله كل خير دكتور عبد الله. الأخت في سناء حديثها قالت وصححت لنفسها قائلة أدركنا يا رسول الله والذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذكر نفسي وإخواني في هذا المقام بخطورة تحدث في مثل هذه الأيام، أيام هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما يحدثونه في ذكرى مولده من أنشاد وأشعار تخرج بالشخص عن حيز التوحيد إلى حيز الشرك والعياذ بالله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا جئت أحتفل بمولد الرسول أو أحتفل بهجرة رسول الله، مع أن الاحتفالات جلها لا أعلم لها أصلا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في هدي أصحابه، بهذه المثابة، لكن لا يضم إلى ذلك عياذا بالله شرك بالله عز وجل، كقول القائل أدركني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، كل هذه الشركيات تتسبب لقائلها خاصة إذا كان معتقدا لها في الجحيم مخلدا فيها والعياذ بالله.
نعوذ بالله. طيب نأخذ هذا الصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا الحبيب.
تفضل يا أخي.
أكلم الشيخ مصطفى والدكتور عبد الله. والله
تفضل هم معك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم بارك فيكم. والله يا مشايخنا، والله أنا في نفسي يعني كده عاوز حضراتكم يعني تشيروا لي كده. عندنا أنا خطيب مسجد في الأوقاف، وبعدين يعني عندنا من العادة في الأوقاف كل سنة في نفس التوقيت مثلا بنجري ندوات دينية بخصوص الهجرة النبوية، لكن الكلام ده بيبقى يعني في كل المناسبات عندنا زي النص من شعبان، زي ليلة القدر، زي المولد النبوي، ولكن لم يكون إلا عبارة عن ندوات دينية بنجتمع فيها ونتكلم عن الحدث نفسه، لكن يمكن بياخد مسمى عندنا اللي هو الاحتفال. فأنا عاوز أفرق مثلا ما بين الجلسة دي اللي بتبقى محددة في نفس التوقيت، في نفس التوقيت يعني تحديدا، ما تبقاش بكرة وما تبقاش ان ما تبقاش بكره ولا بعد بكره، لا بتبقى في نفس التوقيت. فانا هل مثلا ببقى متورط في البدعيه بهذا العمل هذا الصنيع، ولا ممكن لو انا تكلمت من قبيل الحدث بشرت الناس بالحدث دون التقييد مثلا بالمسمى؟ وفي الغالب عشان ابقى واضح يعني في الاوقاف بياخد مسمى الاحتفال، وبيبقى في الغالب من الجهات المختصه ان احنا نعقد مثلا الندوه دي في المسجد الكبير مثلا في كل بلد او على حسب مثلا ادارات الاوقاف. فهل يعني مشايخنا يفيدونا مثلا الانسان بيقع في الدنيا؟ وانا لما شفت مثلا قناه الرحمه او بعض القنوات الدينيه عموما بنتفرج عليها وكده بتهتم بالاحداث مثلا وتتكلم، فما عرفتش افرق يعني هل مثلا هناك فرق بين ما نسمعه احنا مثلا في المساجد متابعه الاحداث ولا والقنوات مثلا نفسها يعني هي مثلا. فارجو ازاله اللبس، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
نجيبك يا اخي ان شاء الله. ناخذ هذا الصل الاخر. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. تفضل يا أخي. تفضل.
ازيك يا شيخ أحمد.
تفضل يا أخي جزاكم الله خيرا.
أريد أن أسلم على الشيخ مصطفى.
هو معك.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ فترة أنا أحاول الاتصال بحضرتك ولم أوفق. فأطلب من حضرتك الدعاء وأسأل الله أن يثبتها.
بارك الله فيك. بارك الله فيك وعافاك الله طهور إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا. كنا نتكلم عن ميزات النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. كنا نتكلم عن ميزات النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وهذا لا يتعارض مع نكيرنا أن نفضله صلى الله عليه وسلم أو أن نغلو في محبتنا له صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. معلوم أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا. الله سبحانه وتعالى له علينا حق، من أعظم حقه علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له علينا حق أولا أن نعتقد فيه ما ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله أنه بشر، أنه عبد، كما أن سير الأنبياء عبيد لله عز وجل. وقد حذر النبي تحذيرا إذ قال لا تطروني، لا تبالغ أي لا تبالغ في مدحي والثناء علي، وتنزلوني منزلة غير منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وفي رواية عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمع محبتنا لرسول الله ودعوتنا الى اتباعه عليه صلوات الله وسلامه، ومع تأسينا بنبينا محمد عليه الصلاه والسلام، لكن لا ننزله منزله اليه ابدا. فالله له حق سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه غيره ابدا بحال من الاحوال، فلا يرجى ولا يدعى ولا يعبد ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يؤول الحب الزائد لرسول الله بأقوام إلى الشرك بالله والعياذ بالله، كالذين يقولون صباح مساء مدد يا رسول الله، والمدد لا يكون قطعا إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا جميعا أن نتذكر هذا. بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير. نأخذ هذا الصال أخونا عبد السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. أستاذ أحمد،
الله يبارك فيك.
كيف حالك يا أخي؟
أكرمكم الباري.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. الدكتور عبد الله شاكر، كيف حالكم؟
الحمد لله.
كل عام أنتم بألف خير، وجزاكم الله خيرا على ما تقدموه لنا. بارك الله فيكم. وأسألكم بالله عليكم الدعاء لي بالهداية. الله يبارك فيكم.
وإياكم.
أنا وإياك.
جزاكم الله خير يا أخي. طيب شيخنا شيخ عبد الله، أخونا الخطيب اللي بيسأل نصيحة حول الندوات الدينية التي تصنع.
في الحقيقة يعني هذا من طرف الحديث الذي نتكلم عنه، وقد أشار أخي فضيلة الشيخ قبل قليل بأن ما يعرض بمناسبات أو احتفالات أنا أيضا لا أعلم لها أصلا، ولا يعني في الحقيقة يعني من وجهة نظري أكون مغاليا إذا قلت بأنني أراها من البدع، لأن الأمر الذي كما ذكر شيخ الإسلام معرفا العياد أو العيد بأنه الأمر الذي يعود، فكوني يعني أحتفل بشيء كلما عاد وليس له أصل في السنة فأخرج بهذا إلى الإيه؟ أخرج بهذا إلى البدعة. ولكني أقول لإخواني الذين يتصدرون في مجال الدعوة، ما أقول احتفالات، أقول هذه الأوقات أو المناسبات عندما يعني تأتي مناسبتها أو ذكراها، والجهات المسؤولة توجه بضرورة الاحتفال كما ذكر المسؤول في هذه الحالة، ومن فتح الله تبارك وتعالى عليه أن يستغل هذا التوقيت في تعليم الناس الحق وإرشاد الجاهل الخير. فالناس قد يستمعون في هذه المناسبات أكثر مما يستمعون في غيرها، ولا شك أن البعض قد يخرج بها عن جدتها عندما يقع فيهم أو يتحدثون بألوان من الغلو أو يأتون بأشعار وأناشيد، وخاصة يعني ما يحدث في المولد أو ليلة نصف شعبان أو الإسراء والمعراج، ربما يحدث أكثر مما يحدث في الهجرة وما تفعله الرافضة في يوم عاشوراء وغير ذلك من مسائل، وهؤلاء يعني عامة الناس ينظرون إليهم على أنهم ربما على جادة الطريق أو أنها من أفعال أهل الإسلام، كل هذه أفعال باطلة. فعلى أهل الحق والخير أن يستفيدوا من هذه الأوقات فيعلموا الناس الحق. إننا عندما نتحدث الآن عن التوحيد وتكلم الشيخ حقيقة أيضا فتح علي عندما قال بأن المدد لا يطلب إلا من الله، ذكرني بآية نحفظها ولكني تذكرتها الآن ويعني أتمنى أن أتلوها على السامعين في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآية دي أفادت أمور كثيرة، على رأسها أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا يستغيثون بالله، ما استغاثوا بغير الله عز وجل. النبي الصحابة رضي الله عليهم أجمعين يعرفون والله قدر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما نعرفه نحن، وكانوا يحبونه أكثر مما نحبه نحن من اتباعهم إياه ودفاعهم عنه صلى الله عليه وسلم. كان الواحد يعني يتطرس بجسده أمام النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يشاك بشوكة، وقصص التاريخ توضح هذا ما حدث من أنس النضر أو غير هؤلاء، والكلام في هذا يطول. ومع كل ذلك ما استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم، وإنما هم والنبي عليه الصلاة والسلام يستغيثون بالذي يستغاث به هو الله، ويطلبون المدد من الله بدليل أنهم لما استغاثوا استجاب الله لهم. قال: إذ تستغيثون ربكم، وهذا تقرير لأمر واقع حدث من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، والمدد نزل من عند الذي يملكه سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. هذا في حصر أن المدد لا يكون إلا من
الله.
من الله تبارك وتعالى، أنه أضاف ذلك إلى نفسه: أني ممدكم سبحانه وتعالى جل في علاه. فعلى كل حال بمناسبة أخونا الداعية أقول لإخواني الذين يستمعون إلينا بصورة عامة، ومن مكنهم الله تبارك وتعالى من كلمة حق في بيوت الله، على الجميع أن يتقي الله عز وجل فيما يأتي وفيما يظهر، وعلينا أن نعلم الناس الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر الجميع بكلمة نحفظها ربما جميعا كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه، وهي ما تعرف بخطبة الحاجة، كان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم بأن أحسن الحديث أو أحسن الكلام كلام من؟
كلام
الله عز وجل. وأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها. فعلينا أن نعلم الناس الحق في مثل هذه الأوقات، وأن نسعى إليه، وأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي أثره على منهج أهل السنة والجماعة، لأننا سنسأل عن ذلك، سنسأل عن منهج الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم.
الله يسفيك. إذاكم خير شكنا. فإذا لقول فضيلتكم، يعني هذا الصحابي الجليل أنس بن النضر لما طعن من خلفه ما نادى فقال يا رسول الله، بل قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. يعني الصحابة كانوا يعلمون هذا المقصد المهم، أن الالتجاء لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده. طيب شيخنا، نرجع إلى الهجرة، هل اضطر النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة أورد البعض اختلافا فيها، لكن هي محسومة بالنصوص من الكتاب والسنة. فمن كتاب ربنا سبحانه وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقوله تعالى الذين أخرجوا دال على أن النبي أخرج هو من معه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هو يودع بيوته، يودع الأطلال، يودع البيوت، يودع أهله، يودع كل من يودع، يقف على جبل الحازوراء يقول والدم ينزرف من عينه: والله يا مكة، والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله عز وجل إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قوله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، دال على أنه أرغم على الخروج من بلده صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا شيخ عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. نريد أن نتعرف على هذه الحكمة التي جعلت رب العالمين سبحانه وتعالى يختار نبيه الهجرة، يعني هذا الفضل.
لا شك أن الهجرة يعني من الأمور العظيمة، وفيها من الأجر العظيم لمن هاجر في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بل إن القرآن الكريم ينعى على الإنسان الذي يستضعف في مكان ما ثم لا يخرج إن كان قادرا على الخروج، فهذه تعد يعني سلبية من سلبياته. ولا شك أن الله عز وجل يختار لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأشياء ليرتفع بها قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن الحوادث التاريخية هذه كالهجرة وغيرها بنيت أيضا في الحقيقة على النظر الدقيق في أعمال البشر. يعني كيف ذلك؟ يعني الله تبارك وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة وهو بشر وجعله يتخذ من الوسائل والأسباب البشرية في تبليغ الناس الدعوة ما يتأسى به من يأتي بعده صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على ذلك أن الهجرة تتم بعكس ما تمت عليه مثلا ما تم عليه الإسراء أو المعراج. مثلا الله عز وجل يعني ما نقولش يعني لا نقول كما يقول بعض الناس بإمكان الله عز وجل يفعل، لا، رب العالمين على كل شيء قدير. ولكنه يختار للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفكر وأن يجتهد وأن يخطط وأن يسير وأن يركب دابة وأن يتعرض لمخاطر في الطريق صلوات الله وسلامه عليه، ليتعلم أتباعه من بعده كيف يحملون هذا الدين وكيف ينشرون هذا الدين ويتعلموا التضحية في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فجاءت يعني أحداث هذه الهجرة بهذا المستوى وبهذه الطريقة أو ما يمكن أن يقال عنه بهذه الآلية، حتى يتعلم من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كيف يسلك الطريق في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، وكيف عليه أن يجتهد في اتخاذ الأسباب الصحيحة الموصلة إلى تبليغ دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي هذا الجهد الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرفعة له عند ربه سبحانه وتعالى ما يتناسب مع ما قام به عليه الصلاة والسلام من شيء من المشقة والتعب والجهد وغير ذلك صلوات الله وسلامه.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا. فضيل شيخنا شيخ مصطفى برضو ألا تعرى في اختيار
أيضا برضو ساعة لا تدرج عليها المصريين.
جزاكم الله خير شيخنا. أيضا ألا ترى أنه اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه وصف الهجرة لأن الهجرة جمعت بين النصرة الأنصار وبين الهجرة. رب العالمين يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون. ماذا ترى فضلتك في هذا؟ بقول يعني وصف رب اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه.
عفوا يا دكتور عبد الله ولا مؤاخذة لا تؤاخذني. طريقة طرح السؤال أولا ما الذي جعل الله يفعل كذا؟ أرجو أن تعاد الصياغة في مثل هذا السؤال يعني. لكن عموما لعلك تقصد ما المستفاد من الهجرة أو
ما الحكمة التي نتلمسها؟
ما الحكمة التي تلتمس من قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم الفقراء الذين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أفادت الآية الكريمة أن سبب خروج هؤلاء ليس لمال يريدون، ليس لعرض من أعراض الدنيا، ليس لامرأة ينكحونها، إنما كما قال الله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وكما قال هنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فهذا من أعظم الأسباب التي تعظم للمهاجر الأجر أن يبتغي رضوان الله ونصرة دينه ونصرة دين الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله وهذا الذي تضمنه حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فأستاذنك يا أخ أحمد في الذين يزعمون أنهم يهاجرون إلى كندا ويهاجرون إلى أمريكا ويهاجرون إلى بلاد الكفر، الهجرة حتى تساب عليها تكون كما قال الله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، تكون لنصرة دينك ولإرضاء ربك قبل ذلك والله تعالى أعلم. فجدير بكل من يخطو خطوة إلى مكان أن يتلمس هل هذه الخطوة ترضي ربه أو لا ترضيه والله أعلم.
الله يرفيك شيخ. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها أستاذ أحمد أنا كلمت حضرتك من شوية. أنا بشكر فضيلة الشيخ عبد الله وفضيلة الشيخ مصطفى على هذا التوضيح المفصل، بس أنا كنت عايزة أقول يعني أنا مش معتقدة بهذا، يعني مش معتقدة أن أنا بتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله ولا أعوذ بالله ونعوذ بالله من الشرك. فأنا بقول أن بمعتقدة بأن لا طريق للوصول إلى الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ظنونا بك حسن، لكن زلات اللسان والأشعار أحيانا تورط لك. الحمد لله ظنونا بك أنك
نعم مؤمنة. نعم جزاكم الله خيرا والله.
إحنا انتهزنا فرصة فقط لنتحدث عن هذا الأمر، فأنت فاتحة خير فيه، جزاك الله خيرا.
الله يخليك وجزاكم الله خيرا. ممكن أقول بس المداخلة بتاعتي يا أستاذ أحمد؟
تفضل يا أختي.
يقول الله تعالى في كتابه العزيز إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أنا عايز أقول إن الهجرة النبوية الشريفة عملية مزدوجة الجانب، هدم وبناء، هدم لقيم الجاهلية الأولى وبناء ضخم لتركز على الإنسان نفسه بتحريره من ربكة الخوف والخلود إلى الدنيا. فالرسول عليه السلام لما كان بيطمئن سيدنا أبو بكر الصديق وهو في شدة الخوف والقرب وفي عجز سراقة عن الوصول إليهما دليل على نبوة الصادق المصدوق ومثلا للصدق في الثقة بالله والاطمئنان إلى نصره. فبقول يعني يتقبل الله منا ومنكم ومن الصالحين صالح الأعمال والطاعات وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. نبض يا شيخنا يعني
لا تصدق.
الله يبارك فيكم. تعليقا على هذه الآية التي ذكرتها أختنا إلا تنصروا فقد نصره الله، هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأسرة، يعني مناسبتها مع الهجرة، نريد أن نستوضح هذا اليوم.
كيف نزلت على النبي في غزوة الأسرة؟
لا أنا بتكلم في العام التاسع مع بعض. إلا تنصروا فقد نصره الله.
ما قال أيضا إن في العام التاسع؟
تفضل شيخ التواضح.
ليس هناك تحرير علمي دقيق يثبت وقت نزولها.
نعم.
بارك الله فيك.
الشاهد
من السؤال يا أحمد.
الشاهد هذا الترتيب القرآني مع رب العالمين سبحانه وتعالى، انفضوا خفافا وثقالا إلا تنفضوا إلا تنصروا.
والله يعني وعلو الأخ يعني يريد أن يوصل والله أعلم أنها يعني جملة أوامر أو بيان رباني من الله عز وجل بتأييده للنبي عليه الصلاة والسلام ودفعهما من المثبطين أو الذين لن يفعلوا أو يواجهوا النبي عليه الصلاة والسلام بما يكره، كقول إلا تنصروه فقد نصره الله، انفروا خفافا وثقالا، فكانوا يدعو إلى يعني الوقوف إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من يعني تثبط همته عن ذلك فالله تبارك وتعالى هو ولي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآية طبعا لا شك إلا تنصروه فقد نصر الله في حديث القرآن الكريم عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل مذكور فيها نصا يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، لا تحزن إن الله معنا.
نعم. جزاكم الله خير. طيب نريد أن نعرج على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة على الفتح.
تفضل الشيخ. تفضل تفضل
والصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ليس المراد به نفي الهجرة مطلقا، فلا زالت الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، هجرة ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، إنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا ثواب للهجرة من مكة ومن سائر الأمصار إلى مدينة رسول الله، ثواب الهجرة انقطع بعد الفتح، انقطع الثواب الأعظم للهجرة بعد فتح مكة، لأن الناس كانوا يهاجرون في أول الأمر قبل فتح مكة، فكانوا يلقون شدة وعناء، وكانت المدينة يتربص بها من كل جانب، فلما مكن الله لأهل الإسلام والحمد لله أظهر الله دولتهم وقوتهم، بدأ أقوام يهاجرون بعد الفتح إلى المدينة، فأخبر هؤلاء أنه إن كان لهم أجر لكن لا ثواب للهجرة من الثواب الهجرة كالثواب الذي كان قبل الفتح. قال تعالى لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالمراد لا ثواب للهجرة من سائر الأمصار إلى مدينة رسول الله، ذلكم الثواب الذي ناله المهاجرون الأولون بعد فتح مكة والله أعلم. أما الهجرة من أماكن المعاصي إلى أماكن الطاعات فباقية إلى يوم القيامة، وأيضا الشخص إذا هجر الآن من بلاد الكفر مثلا أو بلاد العصيان إلى مدينة رسول الله له أجر، لكن ليس كأجر المهاجري من مكة إلى المدينة أو من سائر الأمصار إلى المدينة قبل الفتح والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ. دكتور عبد الله تحدث عن أهمية الهجرة في حياة المسلمين، يعني نحن نريد تطبيق عملي لهذه الهجرة في حياتنا اليوم.
بارك الله فيك. أنطلق أيضا من حديث الشيخ وما ذكرته آنفا لا هجرة بعد الفتح، ويبين أن بعد فتح مكة أصبحت دار إسلام، والمسلم عليه أن يهاجر. طبعا هتكلم عن الهجرة وأهميتها وضرورتها، عليه أن يهاجر إن استطاع من بلاد الكفر أو من بلاد المعاصي والذنوب والسيئات أو من البلاد التي يران فيها على قلبه بحيث يعني تكون عليه غشاوة فلا يتمكن من عبودية الله تبارك وتعالى، أو لا يجد رفقة تحمله أو تدفعه إلى طاعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الهجرة باقية في نبض كل مسلم وفي حياة كل مسلم، بل يعني نعيش معها في كل وقت ويعني في كل حين وفي أي زمان وفي أي مكان، وذلك عندما نحجر ما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إن ألوان الشرك والوثنية التي قد توجد في بعض البلاد يجب أن تهجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة لماذا؟ لأنها بلد كفر وشرك. كان حول الكعبة كما ذكر هذا من الأصنام ما بلغ إلى 60 إلى 63 صنم حول الكعبة التي بناها ورفع بناءها خليل الرحمن إبراهيم ليعبد رب العالمين وحده فيها دون سواه. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالقصد من بناء الكعبة هو دعوة العباد إلى الله وتوحيد الله تبارك وتعالى هناك. هذا المكان الذي أعد للعبادة أصبحت الأصنام حوله. فإذا وجدت الأصنام في أي زمان وفي أي مكان، أو وجدت بعض ألوان الشرك في أي زمان وفي أي مكان، أو وجدت المعاصي وعمت وطمت، فعلى العبد أن يهجر هذه المعاصي، أن يعقد عزمه ونيته في أن يترك ما حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن يبقى الأجر العظيم حقا للسابقين الأولين من المهاجرين، وإلى اليوم لمن يهاجر من بلاد الكفر والشرك فارا بدينه إلى الله عز وجل. أنا أضيف لفتة هنا وهي مسألة وأشار إليها فضيلة الشيخ في بداية هذا اللقاء عندما أشار إلى الفتنة التي وقعت لأهل الإيمان في مكة. فعندما يشعر الإنسان بأنه سيفتن في مكان ما، أو سيضيق عليه في مكان ما، أو أنه لا يستطيع أن يكون عبدا لربه وقد خلق الإنسان ليعبد الله عز وجل، ففي هذه الحالة إن استطاع يتأكد في حقه أن يهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وإذا لم يتمكن أن يهاجر فليهاجر إلى أي بلد يمكن أن يعبد ربه سبحانه وتعالى فيها، أن يتخلص من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين ومن العصبة التي تقوم على الشرك بالله عز وجل، أو إلى الدعوة إلى العصيان أو إلى الفجور أو إلى الفسوق. ولا شك أن هذه مسائل توجد، وبالتالي نحن علينا أن نجتهد في قرارة أنفسنا أن نهجر ما حرمه رب العباد سبحانه وتعالى. وأؤكد على كل قوم على أي إنسان يقيم بين ظهراني الكافرين يتعرض للفتنة، يتعرض للابتلاءات، يتعرض للوقوع في الفواحش والمنكرات والآثام وغير ذلك، عليه أن يترك كل ذلك لله تبارك وتعالى، وإن فعل سيعوضه الله تبارك وتعالى خيرا مما ترك. الله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. تأييدا لقول شيخنا فضيل الشيخ، يعني الأمة الآن أحوج إلى منهج عملي تسير عليه حتى تهجر هذه المنكرات وهذه المعاصي.
الحمد لله والصلاة والسلام. أعطى أخي الدكتور عبد الله حفظه الله تعالى الأصول العامة التي سار عليها في هذا الباب، وأضيف إليها أن الهجران موطن المعصية عموما لازم. يذكر العلماء في حد الزاني قصة في حد الزاني أنه يغرب سنة. لماذا يغرب الزاني لمدة سنة؟ إذ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر بأن الزاني البكر يغرب لمدة سنة. قال العلماء حتى ينسى موطن المعصية، حتى ينسى موطن المعصية ورفقة السوء التي حملته على هذا الصنيع والأماكن التي ارتكبت في هذه المعصية. فبالنص قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزاني الذي زنى: خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وعندنا أيضا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فدائما كتنزيل لأزمنتنا فأقول وبالله تعالى التوفيق ما ذكر أنيفا: كل موطن فيه معصية لا أستطيع تغييرها علي أن أترك مكانها. من لم يزل المنكر فليزل عنه. حتى البيت، إذا كنت في بيت حولي جيران سوء، في منطقتي أقوام سوء، علي أن أترك هذا المكان وأبحث عن مكان آخر في قوم من أهل الصلاح يعينونني على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مدرسا في مدرسة فئة مثلا فتيات متبرجات مدرسة مختلطة فيها أصدقاء سوء ولا فيها نزلاء سوء، علي أن أطلب النقلة. إذا كنت موظفا في مكان فيه امرأة أخشى أن تفتنني عن ديني وشغلتني وأرهقتني، أطلب نقلة من هذا المكان إلى مكان آخر أأمن فيه على ديني، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب شيخنا، احنا نعيش مواطن الهجرة يعني قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب، يعني لابد أن يكون قدرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أيضا نريد هذا التطبيق العملي.
نعم، جزاك الله خيرا. أود أن أرجع إلى حديث لا هجرة بعد الفتح، ولا أدري الشيخ لعله يوافقني في أن أسوق بشرة للمسلمين في أرجاء الدنيا، ذكرها بعض العلماء، وآخر من قرأتها له الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح أن مكة ستظل دار إسلام إلى قيام الساعة، لأنه قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح يعني أنه خلاص بعد فتح مكة ستصبح مكة دار الإسلام، وبالتالي لن يعني يخرج أحد منها مهاجرا إلى بلدة أخرى باحثا عن الإسلام في غيرها. استنباط، نعم ما في شك، والاستنباط هذا بعض أهل العلم من هذا الحديث ليس نصا، ولكن استنبط هذا، وإلا فنحن نعلم في أواخر الساعة خراب الكعبة وغير ذلك مما سيؤدي. لا لا لا، هذا خاص بمكة.
أنا أقصد أن قول النبي لا هجرة ليس خاصا بالهجرة لمكة.
نعم، لا 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 لا، هجرة بعد الفتح يقصره على إيه؟ لفت فقط بخصوص مكة، لقول لما جاء في الحديث بعد الفتح، فالمراد كما هو معلوم بعد الفتح يعني بعد الفتح، بعد فتح مكة، بعد أن أصبحت مكة دار إسلام، بعد أن أصبحت مكة دار إسلام.
طب نأخذ هذا السؤال عزيزا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بشيوخنا الفضلاء.
بارك الله فيك.
وبارك الله فيكم وحفظكم.
وياك.
لا تنسونا من صالح دعائكم.
وأنت كذلك. بارك الله فيك.
ونحن في موريتانيا نشاهد قناة الرحمة كثيرا، ومشايخنا الفضلاء جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، ورفع قدركم وبارك فيكم وحفظكم بحفظه، وجمعنا الله بكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في أعلى جنان الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد شيوخنا الفضلاء، أريد أن أسأل سؤالا. أنا أشعر أني أقلب جانبا يمكن أن يكون خارج عن موضوع الحلقة قليلا، أشعر أني أقلب جانب الرجاء قليلا على جانب الخوف، هل هذا نقص في الإيمان أم ما لا؟ جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم.
نجيبك إن شاء الله أختي، جزاكم الله خير. كنا بنتكلم عن قدر النبي صلى الله عليه
وسلم،
كان يشهد لكلام الدكتور عبد الله قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، إلى قوله وأنه لا يأرز بين المسجدين كما يأرز الحياة إلى شحرها. والله أعلم.
والله جزاك الله خير. في الحقيقة يعني ما سمعنا من بعض المداخلات الآن، وأشير إلى ما يعرض باحتفالات في هذه المناسبات وغير ذلك، أنا أقول بأننا لن نكون صادقين حقا في محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا اقتفينا أثره صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الآية التي علق عليها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهي آية عظيمة، الآية التي وردت في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لما ذكر بأن قوما زعموا أنهم يحبون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فابتلاهم الله بهذه الآية. إن كنتم حقا صادقين في محبتكم لله عز وجل، فالطريق إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اتباعه عليه الصلاة والسلام، في اتباع شرعه، في اتباع منهجه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر عندما نتحدث عنه لا نقول بأنه من نافلة القول، بل هو أمر واجب متحتم على كل مسلم ومسلمة. لن يقبل الله عمل عامل قام به إلا إذا كان مقتديا فيه متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم أشار إلى هذا في آيات كثيرة متعددة، بل يعني كلام القرآن الكريم عن ذلك لا يلزم العبد بأن يفعل فحسب، بل عليه أن يسلم وأن ترضى نفسه لكلام وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله في قوله كما في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس العبرة بأن تحكم فقط، وحتى لو نزلت على هذا الحكم، لا، ده أنت تحكم نوع صلاة وتنزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترضى بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وألا يكون في قلبك أدنى حرج لحكم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندما نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو حبيبنا حقا، هذا أمر واجب علينا متحتم، يجب أن يكون أحب إلينا من والدنا ووالدينا والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن المحبة هذه تتجاوز القول إلى مرحلة العمل، وهي المتابعة والموافقة والاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القول والفعل والسلوك. وكلما كان الإنسان على هذا القدر، كلما كان إلى الله أقرب وللنبي عليه الصلاة والسلام أكثر اتباعا. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. وكان في هذا يطول يعني
لعل من العزرة أيضا الدكتور عبدالله في سنة حديثك أن علينا كما ذكرتنا بقوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، علينا جميعا أن نهجر القوانين الوضعية المخالفة لكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الذين يصيغون القوانين في أي دولة كانت، في أي دولة كانت، أن ينظروا أولا هل هذا القانون الذي يصاغ يوافق الكتاب والسنة. إن كان يوافقها الحمد لله، إن كان يخالفها خلافا واضحا فحينئذ يرفض هذا القانون ابتداء ولا يسن أبدا في الناس، لما سمعتموه من الآية الكريمة: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فليكن إذن من الهجران هجران كل قانون يخالف شيئا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
والله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، أختنا سلمى بتقول أنه جانب الرجاء مجنب أو مفضل عندها على جانب الخوف، ماذا ننصحها؟ تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف.
ورد في الباب قول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب مع الرهب، وقول النبي عليه السلام، وكان الحديث في مقال يسير، أنه عاد شابا من الأنصار في الاحتضار، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. قال: لا يجتمعني في قلب امرئ مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو أمنه الله من الذي يخاف. لكن لعله يشهد، كما سبق في كلام يسير، لعله يشهد لتخفيف الأمر عن الأخت، أن الله عز وجل قال: سبقت رحمتي غضبي. لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فعنده فوق العرش: سبقت رحمتي غضبي. والله أعلم.
جزاك الله خير. في الحقيقة يعني رحمه الله ابن القيم لما قال على المؤمن أن يعيش يعني أو بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر الذي للطائر الذي يطير، يعني أن هو يعني يكون عنده لون من ألوان الموازنة بين الخوف والرجاء. وذكروا استحبابا أنه عليه أن يغلب جانب الخوف عند يعني اشتداد الصحة ووفرة المال والسعة في كل الجوانب، لأن هذه مدعاة، ربما تكون مدعاة إلى الاستدراج، وأن يغلب جانب الرجاء يعني في حالة الضعف. ولكن يعني والله أعلم يعيش الإنسان بينهما، ينظر لهذا بعين ولهذا بعين. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله ذكره في مدارج السالكين.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب سيئا على قول أخينا اللي سأل في إقامة الندوات في يوم الهجرة، هل يجوز أصل الاحتفال بالهجرة؟
الجواب على هذا قد أجيب مرات، لم يرد أن الصحابة احتفلوا لا بالهجرة ولا بعيد فتح مكة ولا بعيد فتح بدر غزوة الانتصار في بدر ولا بميلاد النبي ولا ببعثة النبي لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا بالسنة المئوية لبلدة كذا ولا بعيد العمال ولا بعيد النصر، كل هذا محدث ولم يرد لنا إلا عيدان سنهم الله لنا شرعهم الله لنا سنهم لنا رسوله محمد عيد الفطر عيد الأضحى العيد الآخر الجمعة باعتبار تكراره واجتماع الناس فيه، لا وراء ذلك لم يرد أي شيء. ولكن إذا أجبر الأخ كما تفضل أخي الدكتور عبد الله حفظه الله تعالى أمي عليه إملاء أن يتحدث في الهجرة فليتحدث في الهجرة بما يوافق الكتاب والسنة ويعلم الناس أن الاحتفالات لم ترد، إنما نذكركم بشيء من كتاب ربنا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم إن هناك احتفالات أصلا تاريخها لا تثبت من الأصل كتاريخ الإسراء والمعراج كتاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك
يعني غير محدد
غير محدد
نعم غير معروف الزمن نعم غير معروف الزمن. يعني القصد أن مثل هذه الاجتماعات يا فضيلة الشيخ عندما نحن نجلس الآن ونتحدث ونتكلم لعل الأخ أحمد يقصد هذا، هل هذا هو لون من ألوان مثل الاحتفال أو أن القصد من هذا أن نعلم الناس الحق وأن نرشدهم إلى الخير وأن نشارك الأمة عندما يعني تدعو إلى أمر فنقول لهم لا الحق في هذا الجانب كذا أو هذا الأمر كذا، يعني ليس القصد أن احنا مثلا جئنا لإقامة احتفال بليلة بعينها أو بسنة معينة أو غير ذلك، وإنما جاءت كما أقول يمكن توقيت أو مناسبة يتحدث فيها المتحدثون وقد يفرض من جهات وقد يفرض من بعض الجهات المسؤولة على الناس أن يتكلموا، فنحن نشارك بكلمة حق أو بإشباع بيان القول للناس في بيان بعض الحق في مثل هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال. أكون أحمد، السلام عليكم.
بركاته بارك الله فيك أستاذ أحمد، بارك الله في شيخ مصطفى والدكتور عبد الله. الحمد لله أنا كنت أعمل في مصر مهنة كويسة الحمد لله والآن أعمل بالمدينة المنورة. كان اشتراطي ان والله ان انا افضل مقيم في المدينه المنوره والحمد لله ربنا بارك لي في هذا العمل والحمد لله انا مقيم في المدينه المنوره، فهل هذا يعتبر اشتراطي ان انا في المدينه المنوره هل هذا يعتبر اساله عن يعني اسال عن الله ليكون نقطه ايجابيه اشتراطي في هذه النقطه؟ ده سؤال للشيخ. وسؤال تاني بالنسبه للروضه الشريفه، في بعض الناس بيفضلوا قاعدين في الروضة الشريفة، هل ده مدة طويلة مما
كلهم ما في ما اشتراط يعني في أي ماذا يقصد
لو فيها أجل يعني يشترط على أصحاب العمل أن يبقوا
أن يبقى نعم
نعم طيب نأخذ هذا الصلاة آخر أم فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أحمد،
كما هو البارك،
ربنا يبارك فيك ونفع بك رب العالمين وبارك الله في مجهودك الواضح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبارك الله في مشايخنا الكرام فضيلة الشيخ عبد الله الشاكر وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي أقطب ونجوم الدعوة في قناة الرحمة المباركة، بارك الله في عمرهما وحفظهم وبحفظه سبحانه وتعالى، كل عام يجري وأنتم والمسلمين جميعا بخير. وتهنئة خاصة مني لعلمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان الأستاذ محمود حسان وآل حسان جميعا ولقناة الرحمة وكل القائمين عليها. أتأذن بهم مشاركة بسيطة جدا شيخ أحمد.
تفضلي.
ربنا يبارك فيك. بقول إن جميل جدا شيخ أحمد الكلام عن الهجرة النبوية الشريفة لأنها بداية تاريخ الإسلام والمسلمين، والهجرة من الوطن الحبيب بمكة المكرمة إلى أرض يحبها الله من أجل الدين يعني كانت نصرة من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. ندعو الله أن يكون العام الهجري الجديد عام هجرة إلى الله يرى ما يحبه فينا سبحانه وتعالى من اتباع شرعه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عام أنتم جميعا بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نرد على أخونا أحمد، يعني هو بيشتغل في المكوس في المدينة يعمل في المدينة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ومن مات بالمدينة كنت له شفيعا ومن صبر على لاويها وشدتها كذلك. فالبقاء في مدينة رسول الله وفي مواطن أهل الفضل والصلاح لا شك أنه من أعمال البر، والنبي موسى صلى الله عليه وسلم لما دنا أجله سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وعمر رضي الله عنه أحب أن يكون بجوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر، فكان من دعاء عمر: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ثانيا له من تيسرت له سبل الإقامة في المدينة وصبر على ما فيها من شدة وعاش بها إلى أن مات بها، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. طيب، سأل أخذ المكث في روضة النبي صلى الله عليه وسلم،
وثبت عن النبي عليه السلام أنه أخبر بأن ما بين بيته صلوات الله وسلامه عليه ومنبره روضة من رياض الجنة، وهذا أمر يحبب العبد في أن يعني يصلي فيها وأن يجلس فيها لترغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وطبعا ما يذكره بعض العامة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يعني الجلوس ومعه بعض الناس تجلس معها أوراد وظنين يعني أن هذا يعني المكان فعلا يجلسون فيه ليحصل على بركة لجواره من والسلام أو يقرأ فيه البردة. رأيت كثيرا من الناس يفعل ذلك، ووعن بعض أبيات يعني من الشعر فيها لون من ألوان الغلو الذي لا يحبه الله ولا يرضاه أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الإنسان في مثل هذا الوقت يعني أنصح إخواني بأن لا يزاحم الناس، إن كان يعني الأمر المشروع في الحجر لا يسن أن يزاحم الإنسان الناس فيه على استلامه أو تقبيله، فما بالنا عندما نشاهد الزحام الموجود الآن من الناس في مثل هذه البقعة. صحنا نؤمن ونسلم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أقول أيضا كما قال الشيخ: قد جعل الله لكل شيء قدر، الله أعلم.
عفوا، يعني هل مر بكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في الروضة؟
لا لا لا،
لم يأمر،
هو بس فقط الإشارة إلى قول ما بين بيتي وما بين الروضة ما بين الجنة
يرد عليه. ممكن هل كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتسابقون على البقاء في الروضة؟ هذا أيضا لم يرد، لأنني رأيت بعيني أمورا تؤسف: اقتتال وتناحر وتشاحن وتباغض، بل والتجار يأتي سري من الأثرياء، يأتي بشخص أسود قوي متين يبقى له من العصر إلى يبقى له في المكان حارس بقرة شهرية في الشهر، وبعد ما يجي يصلي المغرب والآخر ينصرف ويجلس مكانه برواتب شهرية كانت إلى أن تفطنت الدولة السعودية لذلك. والحمد لله منعوا مسألة الحجوزات ورتبوها ترتيبا جيدا، لكن كتدين الصلاة في الروضة لا أعلم لا فضلا على سير الصلاة في المسجد. كذلك الحرص على البقاء في الروضة لما عدوا على عهد النبي محمد، والله أعلم.
ولم يرد فيها إلا ما أشرت إليه،
نعم،
أنها روضة من رياض الجنة، نعم. وأيضا يعني الاقتتال فيها كما ذكرنا، يعني إذا كان الحجر الذي شرع أن يستقبلها أو أن يستلمه الإنسان نهي أن يتزاحم الإنسان فيه، فبالك فيما لم يأتي فيه نص أو وارد فيه خبر.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وقتنا قد نفد، فشكرا موصول لكم فضيلة الشيخ، طيبة وطابت أيامك، وعسى يكون كلامك يعني في موازين حسناتك إن شاء الله. كذلك شكرا موصول لشيخنا فضيلة الشيخ محمد الله، بارك الله فيكم ويسر الله لنا لك الخير، الله يكرمكم. وشكرا موصول لكم أحبتي أيضا، طيبتم وطابت أيامكم، وعسى يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم: الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.